صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الفارق بين التفسير بالرأي والتدبر في القرآن. وبمناسبة هذا المطلب نتعرض إلى مصداق من مصاديق التدبر في القرآن وحصول اختلاط في مقام التفسير بين جعله من التدبر في القرآن أو من التفسير بالرأي، ألا وهو قوله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهنا بحث في أنه ما هو المقصود بعدم النطق عن الهوى، وهنا عدة وجوه. الوجه الأول أن المراد به عدم التلفظ، والوجه الثاني أن المراد به عدم الإخبار عن الوحي، والوجه الثالث أن المراد به عدم النطق بقصد للمعنى، والوجه الرابع أن المقصود به مطلق ما يصدر منه صلى الله عليه وآله من قول أو فعل. ولا بد من مناقشة هذه المحتملات في تفسير الآية المباركة. المحتمل الأول أن المقصود بقوله وما ينطق عن الهوى أي وما يتلفظ، فالمنظور هو التلفظ في نفسه، أي أنه لا يتلفظ عن هوى. ولأجل ذلك لا دلالة في الآية لا على العصمة ولا على الحكمة، وإنما هي في مقام بيان أن التلفظ لا يكون عن هوى، فهي نظير قوله تعالى: وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أي كما أن نطقكم حق، فدلالة آيات الله على قدرة الله وحكمته حق، وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والمناقشة في هذا المحتمل من وجهين: الوجه الأول استقراء عنوان النطق في القرآن الكريم، فهل المراد بالنطق في القرآن الكريم مطلق التلفظ كأن نقول نطق الطفل يعني أصبح قادرا على التلفظ بغض النظر عن كون نطقه بقصد أو بغير قصد، فالمراد بالنطق أصل التلفظ. هل أن القرآن عندما يستخدم عنوان النطق يقصد به أصل التلفظ، أو أن المنظور في الاستعمالات القرآنية لكلمة النطق هو التلفظ بقصد للمعنى لا مطلق التلفظ؟ نقول عند استقراء كلمة النطق في القرآن لا يراد بها التلفظ بغض النظر عن القصد إلا مع القرينة. نذكر الآيات القرآنية، مثلا قوله تبارك وتعالى: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هل المراد بالنطق هنا نفس التلفظ، أي أن الجلود تلفظت بلفظ، أو أن المقصود لا، أن الجلود تكلمت مو بس تلفظت، تكلمت بكلام بقصد الشهادة؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم، ولما تلفظتم، لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، أي جعل لنا كلاما بقصد الشهادة، وإلا لا معنى للمقابلة بين الشهادة والنطق. لذلك كان قوله تعالى: قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أي أن الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء نطقا. ومن الواضح أن الله ما جعل لكل شيء لفظا. إذن ما معنى أن الله جعل لكل شيء نطقا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، مع أنه ليس لكل شيء لفظ. إذن معنى أن المراد بالنطق اللغة المفهمة مو مطلق التلفظ، يعني جعل للطير لغة، جعل لحيوان البحر لغة، جعل لكل شيء لغة تعبر عنه، يعني لغة مقصودة. ولذلك عند السيد صاحب الميزان أعلى الله مقامه كلام لطيف هنا، وهو أن المراد بهذه الآية ما هو المراد بقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل شيء له تسبيح، أو قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء في الوجود له لغة، وكل موجود له تسبيح، ولكن لا نفهم تسبيح كل شيء. إذن ليس المراد بالنطق مجرد التلفظ، وإلا لم يجعل الله لكل شيء لفظا، بل جعل لكل شيء لغة وتسبيحا. والآية الأخرى وهي قوله تعالى: وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل المراد بها أن النطق بمعنى التلفظ حق؟ لا معنى له. النطق بما هو تلفظ ليس بحق ولا باطل. لما؟ لأن الذي يوصف بالحق والباطل ما كان وراءه واقع، أي كل شيء ينقسم إلى ظاهر وواقع، فيقال إن وافق ظاهره واقعه فهو حق، وإلا فهو باطل. أما الشيء الذي لا ينقسم إلى ظاهر وواقع فلا معنى لأن يقال له حق. لذلك الظواهر التكوينية لو نظر إليها بما هي ظواهر تكوينية فقط، الحجر بما هو حجر، الجبل بما هو جبل، اليد بما هي يد، العين بما هي عين، كل الظواهر التكوينية إذا نظرنا إليها بما هي أمور تكوينية ليست حق وليست باطل، وإنما يتصور الحق والباطل في كل ما له قصد بحيث يكون له واقع وراءه. فإذا كان القصد موافقا للواقع كان حقا وإلا كان باطلا. لهذا عندما يقول تبارك وتعالى وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يريد أن يقول إن دلالة وجود السماوات والأرض وما فيها من الآيات على الله دلالة حقة. لما؟ لأن هذه الآيات مطابقة لواقع وهو الحكمة والقدرة والعلم، لأن وراءها واقع تطابقه أصبحت هذه الآيات حق. وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يعني شنو مثل ما أنكم؟ مو مثل ما أنكم تتلفظون. التلفظ في حد ذاته ظاهرة تكوينية، والظاهرة التكوينية لا توصف بحق ولا بباطل. إذا لم يكن المقصود بقول مثل ما أنكم تنطقون يعني مثل كلامكم المقصود، فإن كلامكم المقصود يعني لغتكم الصادرة عن قصدين حق. لما حق؟ لأنها تعبر عن أفكاركم ومقاصدكم، فكل معاملاتكم وشؤونكم وارتباطاتكم تعتمد على هذه اللغة المفهمة. وإنه يعني دلالة الوجود على الله حقا كدلالة نطقكم على أفكاركم ومقاصدكم، فكما أن هذا حق هذا حق. وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذن ليس المراد من نطق مطلق التلفظ ولو لم يكن عن قصد ولو لم يكن عن إرادة. نعم هناك آية استخدمت النطق بمعنى أصل الكلام أصل التلفظ، وهي قوله تبارك وتعالى حكاية عن النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هنا إبراهيم يريد أنه اسألوا الأصنام إذا تقدر تتكلم، فهو يريد أصل التلفظ، ولكن هذا لقرينة. لماذا لقرينة؟ لأن إبراهيم عليه السلام كان في مقام بيان عدم استحقاق الأصنام لمقام الألوهية والعبودية، فلكي يثبت لهم أن هذه الأصنام ليست في مقام الألوهية والعبودية قال أدنى دلائل الحياة غير موجودة فيها، فكيف تستحق أن تكون آلهة مع أن أدنى دلائل الحياة لا تتوفر فيها وهي القدرة على الدفاع عن النفس والقدرة على النطق. فقوله فاسألوهم إن كانوا ينطقون، إنما حمل النطق هنا على معنى أصل التلفظ لأن المقام يقتضيه، لأن المقام وهو نفي استحقاق مقام الألوهية يقتضي أن يراد بالنطق أدنى دلائل الحياة وهو التلفظ، وإلا لو أطلق عنوان النطق فالمراد به اللغة المفهمة لا أصل التلفظ. هذا أولا. ثانيا عندما نأتي للآية نفسها وهي قوله تعالى وما ينطق عن الهوى، فإن الظاهر من الآية أنها في مقام تقسيم النطق إلى نطق عن هوى وباطل وإلى نطق عن حق. فنفس هذا التقسيم دليل على أن المقصود بالنطق الكلام المقصود، الكلام المفهم، مو أصل التلفظ. لأن القرآن يريد أن يقول إن النبي ترى يتلفظ، زين، وإذا يتلفظ النبي يتلفظ، وتلفظه لا عن هوى. ما هو ربط التلفظ بالهوى؟ لا محالة، لا بد وأن يكون المنظور في الآية الكلام الصادر بقصد، لأن الكلام الصادر بقصد هو الذي ينقسم بحسب الداعي له، إما أن يكون عن هوى أو أن يكون عن حق. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. فما ذكره بعض المفسرين من أن المنظور في الآية مجرد بيان أن النبي لا يتلفظ عن هوى، هذا مما لا معنى له كما ذكرنا، هذا من التفسير بالرأي لا من التدبر الذي يلاحظ فيه إطلاقات القرآن ويلاحظ فيه سياق الآية المباركة. زين، نجي إلى المعنى الثاني المحتمل الثاني، أن المنظور في الآية الإخبار عن الله، وكأن الآية تقول إن أخبركم عن الله فهو لا يخبر عن هوى. أما لو ما أخبركم عن الله وعد وياكم وقال لكم النبي مثلا، قال لكم مثلا البطنة تذهب الفطنة، أو قال لكم تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة علشان تناكحوا، هذا ما قاعد يخبر عن الله، ما يخبر به عن الله فهو وحي. أما ما لا يخبر به عن الله، الآية لا تدل عليه، الآية في مقام بيان حقيقة إخباره عن الله. وقالت والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ترى صاحبكم نبي، صاحبكم رسول، وليس إنسانا ضالا ولا غاويا. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الله، فليس عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا الوجه ليس صحيحا. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن كون نبيه موحى إليه بآيات كثيرة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله له مقامات، من مقامه أنه يوحى إليه يعني نبي، من مقامه أنه صاحب رسالة يعني رسول، من مقاماته صلى الله عليه وآله أنه بشير نذير، له مقامات متعددة، وتلك المقامات استوفيت في الآيات الأخرى، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم. فإذن الآيات الأخرى استوعبت واستوفت بيان أن الرسول يوحى إليه، الآية في مقام الآن بيان تميز آخر، في مقام بيان ميزة أخرى غير أنه يوحى إليه. وذلك بقرينة السياق، حيث إن الآية جاءت في سياق بيان الإسراء والمعراج. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وهكذا من الآيات المباركة. فبما أن السورة في مقام تميز له عن الكل، هذا غير كون رسول غير كون نبي، له ميزة أخرى، عرج به إلى السماء ودنا وتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فبما أن سياق السورة سياق التميز المناسب شنو هنا؟ وأنه لا ينطق عن الله إلا بصدق، هذا مقتضى نبوته أنه لا ينطق عن الله إلا بصدق، ولا نبي ويكذب يعني شنون؟ نبي ينطق عن الله بكذب يعني شلون تجتمع؟ هذا ليست الآن في مقام بيان أصل نبوته، في مقام تميزه بعد المفروغية عن نبوته. وإنما يكون له التميز إذا كان لا يصدر منه كلام إلا عن وحي، وأنه لا يصدر كلام عن الله إلا عن وحي، لا لا لا، لا يصدر منه كلام إلا عن وحي، وهذا هو مقتضى إطلاق الآية المباركة. وما ينطق، ما قالت وما ينطق عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولأجل ذلك ذهب بعض المفسرين إلى المحتمل الثالث، وهو أن الآية في مقام بيان تميز النبي صلى الله عليه وآله بأنه روح القدس على لسانه، لا يصدر منه قول في مقام إرشادات الطبية، في مقام الإرشادات الأخلاقية، في مقام لا يصدر منه شيء، لا يصدر منه شيء أمام الناس وعند الناس إلا وحي يوحى. وهنا رواية ذكرها عدة من المؤرخين عن عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا أحسن من أبوه عبد الله، قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أريد أحفظه، فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه؟ ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. ترى هذه الحكاية من هناك، مجديدة الكلام، أن الرسول على أن ما يصدر من الرسول أقسام، ما شاء الله، يعني كأن عندنا تحليل جديد، أن ما يصدر عن الرسول أقسام، قسمون يصدر منه بما هو رسول، هذا نأخذ به، قسمان يصدر منه بما هو مرشد يرشدنا إلى أشياء طبية سلوكية أخلاقية، لا هذا مو واجب أن نأخذ به، وغير من المرشدين كثير، أفلاطون وسقراط كثير، يعني ما يختص بالرسول هذا مثلا، وقسمان يصدر منه بما هو بشر له علاقات عاطفية، مثلا لو قال، مثلا من باب المثال، لو قال فاطمة بضعة مني، هذا مثل أب يتكلم عن ابنته، أكو أب يقول عن ابنته غير هذا، فاطمة بضعة مني مثلا أحب ابنتي فاطمة أو أحب أو مثلا شنو حسين مني وأنا من حسين، هذه كلها كلمات عاطفية يعني تصدر من بما هو حنون عطوف، يمكن أن نستلهم منها معتقدات وأفكار. هذا التقسيم مو جديد، هذا التقسيم من ذاك اليوم وقاعد يصور بصور مختلفة ويلون بألوان جديدة لا أكثر من ذلك. أن نقول مثلا إن لشخصية النبي أبعاد، بعدان نأخذ به بعدان، كل هذه الأبعاد مبعدة. زين، هذا الآن هذا الفكر يتكلم عنه عبد الله بن عمرو بن العاص، قالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. فما يخرج منه إلا حق. إذن هذه الشخصية، شخصية الرسول صلى الله عليه وآله، شخصية ملكوتية، شخصية صيغت بصياغة لا يصدر منها إلا الحق، شخصية هي مرآة لله تبارك وتعالى، فلا يصدر منها إلا ما وافق إرادة الله تبارك وتعالى. هذا المحتمل الثالث. المحتمل الرابع أن قوله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى كناية عن كل فعل بخصوص القول، كناية، وإلا لا فرق عرفا بين القول والفعل. إذا كان لا يصدر منه قول إلا عن وحي، بمعنى لا يصدر منه قول إلا عن التفات وقصد، فلا فرق بين قوله وفعله لأن النكتة واحدة، بل قد يكون الفعل أشد من القول لأن فعله في مقام التأسي والاقتداء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن صحيح هو هذا المحتمل الرابع، هو المناسب لمقام التدبر والتأمل في الآية القرآنية، أن لا يصدر منه شيء لا فعل ولا قول إلا وهو وحي، إن هو إلا وحي يوحى. وكأن الآيات التي بعدها تبين لماذا هو هذا وحي يوحى، لأن علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى إلى آخر، أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة الماء إلى آخر السورة المباركة. وما ينطق يعني وما يصدر منه شيء إلا وهو وحي، وهذا كناية عن العصمة المطلقة للرسول صلى الله عليه وآله. بعد أن نقول بأن مفاد الآية المباركة هي العصمة المطلقة وهو المناسب لسياق الآية لأنها واردة في مقام تميز الرسول صلى الله عليه وآله عن الكل، تأتي بعض الكتابات من أن النبي صلى الله عليه وآله يمكن أن يجتهد ويخطئ في اجتهاده، يمكن أن يجتهد ويخطئ في اجتهاده، ويقال بأن هذا مأخوذ من القرآن، القرآن هو قاعد يقول أن النبي يخطئ يعني يجتهد ويخطئ، هو والقرآن يقول. كيف القرآن يقول؟ هناك آيتان من القرآن تدل على أن النبي يخطئ، قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، معنى أن النبي اجتهد وصار مترددا بين أن يسير مع اختلافات أزواجه، أو يعني يحلف على نفسه أو يقسم على نفسه أن لا يباشر أزواجه حتى يقطع الاختلاف، فهو اختار أحد الطريقين عن اجتهاد منه، وجاءت الآية تقول له اجتهادك مو في محله، اشتبهت، الاجتهاد مو في محله، أنت اشتبهت. هذا معنى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل، لم عتاب، عتاب، لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. هو بعض هذه الآية من الواضح من سياقها أنها إشفاق وليس عتاب، وفرق بين من له ذوق عربي بين لسان العتاب ولسان الإشفاق. هذا نظير أن ترى ولدك مثلا يخرج من الصباح بدون إفطار حتى يدرك دروسه مثلا في الكلية أو في الجامعة أو يلحق بوظيفته، فأنت من باب الإشفاق عليه. لماذا تحرم نفسك مما هو متاح لك بغرض أن تصل إلى ذلك الشيء؟ هذا ليس عتاب، هذا إشفاق عليه. والنبي صلى الله عليه وآله كما ذكر المؤرخون لما امتنع عن مقاربة أزواجه انتهى الاختلاف من بينهم، يعني كان علاجا حاسما. فإذا أثبت التاريخ أن ما صنعه كان علاجا حاسما، فكيف يكون موردا للعتاب والتخطئة؟ لما تحرم ما أحل الله لك، يعني شفقة عليك منعت نفسك مما هو مباح لك، بغيت أن تنهي هذا الخلاف الذي سبب الأذى لك والمزاحمة لك. وثالثا هذا مضافا إلى أنه أسلوب شفقة عند العرب، مضافا إلى أن التاريخ أثبت أن ما صنعه النبي كان في محله، ثالثا أنه عندما ذكر القرآن لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، أن ما صنعه النبي صلى الله عليه وآله بغية رضا أزواجه، هل كان منبوذا شرعا؟ يعني هل هو أمر غير مشروع ولو على نحو الكراهة، سموه على نحو الحرمة، على نحو الكراهة؟ هل أن من قام بفعل معين بغيت أن يجعل بيته بيتا هادئا من الخلافات؟ هل أن هذا العمل مبغوض شرعا، مكروه شرعا حتى يكون محلا للعتاب؟ أبدا، ليس مبغوضا شرعا، بل هو محبوب، محبوب شرعا، لأنه مبغوض ولو على نحو الكراهة، كي نقول بأنه ما صدر من الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة فهو عتاب، لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. ولا إشكال أن من أزواجه من كانت تستحق لإرضاء كأم سلمة وغيرها من المؤمنات الطيبات، فلم يكن ما صدر منه مبغوضا حتى بنحو الكراهة كي يكون موردا للعتاب. ظهر الوقت انتهى. مو يأتي الكلام في بقية الكلام. نعم، الآية الثانية إن شاء الله نجي نتكلم عنها الأسبوع الآتي بعش نسوي، والوقت انتهى ونحن محكومون بالوقت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.